بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ليس منا من شق الجيوب. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال رحمه الله: قوله باب ليس منا من شق الجيوب، قال زين بن المنير: أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها. قلت: ويؤيده رواية لمسلم بلفظ أو شق الجيوب أو دعا إلى آخره. قوله: حدثنا زبيد بزاين وموحدة مصغر. قوله: اليامي بالتحتانية والميم الخفيفة، وفي رواية الكشميهني الإيماء الإيامي بزيادة همزة في أوله. والإسناد كله كوفيون، ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين. قوله: ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. وقال زين بن المنير: ما ملخصه؟ التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر ثبوتي وجودي، وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه. والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام، فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل المعنى: ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله. حكاه ابن العربي. ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الآتي في حديث أبي موسى بعد باب حيث قال: برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل البراءة الانفصال من الشيء، وكأنه توعده بألا يدخله في شفاعته مثلا. وقال المهلب: قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل، ولم يرد نفيه عن الإسلام. قلت: بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام، وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره، وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء. فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع، فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. قوله لطم الخدود، خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك. قوله وشق الجيوب، جمع جيب بالجيم الموحدة، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية، أي من النياحة ونحوها. وكذا الندبة كقولهم واجب له، وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب. قال رحمه الله: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن سعد بن حول عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب رثاء النبي صلى الله باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ قال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله،
في امرأتك.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال: حتى ما تجعل في امرأتك في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، نعم. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال: قوله باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. سعد بن عفوا سيدنا، عفوا، أحسن الله عليكم. قوله باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. سعد بالنصب على المفعولية، وخولة بفتح المعجمة وسكون الواو، والرثاء، نعم، أحسن الله عليكم، والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مده،
بعدها مدة.
أحسن الله عليكم سيدنا. والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة، مدح الميت وذكر محاسنه، مدح الميت وذكر محاسنه. وليس هو المراد من الحديث، حيث قال الراوي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة فقال: ليس هذا من مراث الموتى، وإنما هو من التوجع، يقال رثي، نعم، يقال رثيته إذا مدحته بعد موته، ورثيت له إذا تحزنت عليه. ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه، كأنه يقول: ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التحزن والتوجع وهو مباح، وليس معارضا لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت الباعثة على تهيج الحزن وتجديد اللوعة. وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجة وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: نهانا أن نتراثى. ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن، ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم المتعلقة صلى الله عليه وسلم في تضاعيف التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت. قوله أن مات بفتح الهمزة ولا يصح كسرها، لأنها تكون شرطية، والشرط لما يستقبل، عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم، ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية، والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات. والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم لها، مع حبهم لها لله تعالى. فمن نعم فمن
وتركوها
ثم
مع حبهم لها لله تعالى، الترك لله. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم لها لله تعالى. فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها، وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بها. وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل يرثي له إلى آخره هو الزهري، ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد، فلم يذكروا ذلك فيه. وكذا في رواية عائشة فلم يذكروا ذلك فيه وكذا في رواية
فلم يذكر
عفوا سيدنا أحسن الله عليكم نعم.
رويا فلم يذكر
أحسن الله عليكم سيدنا فلم يذكر ذلك فيه. وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه. وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى. قوله باب ما ينهى عن
ما ينهى
نعم أحسن الله عليكم سيدنا قوله باب ما ينهى
عن الحلق
أي نعم أحسن الله عليكم سيدنا باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قوله باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. تقدم الكلام على هذا التركيب في باب ما يكره من النياحة على الميت، وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في الباب الذي قبله. وقوله عند المصيبة قصر للحكم على تلك الحالة وهو واضح. قوله وقال الحاكم بن موسى هو القنطري بقاف مفتوحة ونون ساكنة، ووقع في رواية أبي الوقت قال حدثنا الحكم وهو وهم، فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه، فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. وقد وصله مسلم في صحيحه فقال حدثنا الحكم بن موسى، وكذا بن حبان فقال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الحكم. قوله عن عبد الرحمن بن جابر هو ابن يزيد ابن جابر، نسب إلى جده في هذه الرواية وصرح به في رواية مسلم. ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر. قوله وجع بكسر الجيم قوله في حجر امرأة من أهله، زاد مسلم فصاحت وله من وجه آخر من طريق أبي صخرة عن أبي بردة وغيره قالوا أغمي على أبي موسى، فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة الحديث. وللنسائي من طريق يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى فذكر الحديث دون القصة. ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة، فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة. وأفاد عمر بن شبة في تاريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دمون، وأنها والدة أبي بردة ابن أبي موسى، وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله أنا بريء في رواية الكشميهني، قوله إني بريء في رواية الكشميهني أنا بريء، وكذا لمسلم. قوله الصالقة بالصاد المهملة والقاف، أي التي ترفع صوتها بالبكاء ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد. ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد. وعن ابن الأعرابي الصلق ضرب الوجه، حكاه صاحب المحكم، والأول أشهر، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. ولفظ أبي صخرة عند مسلم أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، أي حلق شعره وسلق صوته أي رفعه وخرق ثوبه. وقد تقدم الكلام على المراد بهذه البراءة قبل باب. قوله باب ليس منا من ضرب الخدود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله باب ليس منا من ضرب الخدود، وتقدم الكلام عليه قبل بابين. وعبد الرحمن المذكور في هذا الإسناد وابن مهدي. قال رحمه الله باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، تقدم توجيه هذا التركيب وهذه الترجمة مع حديثها سقطت للكشميهني وثبتت للباقين. ثم أورد المصنف حديث ابن مسعود من وجه آخر وليس فيه ذكر الويل المترجم به، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه، ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. والظاهر أن ذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص. قال باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب. ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال إنهاهن. فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قوله باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، يعرف مبني للمجهول، ومن موصولة والضمير لها، ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أي جلوسا يعرف، ولم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بعدها حيث ترجم من لم يظهر حزنه عند المصيبة، لأن كل منهما قابل للترجيح. أما الأول فلكونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني من تقريره وما يباشره بالفعل أرجح غالبا، وأما الثاني فلأنه فعل أبلغ في الصبر وأزجر للنفس، فيرجح ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم المذكور على بيان الجواز، ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى. وقال الزين بن المنير ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرها، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب، فيقتدى به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة، وتظهر عليه مخايل الحزن، ويؤذن بأن المصيبة عظيمة. قوله: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري. قوله: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو بالنصب على المفعولية، والفاعل قوله قتل ابن حارثة، والفاعل قوله قتل ابن حارثة، وهو زيد، وأبوه بالمهملة والمثلثة، وجعفر هو ابن أبي طالب، وابن رواحة هو عبد الله، وكان قتلهم في غزوة مؤتة كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب الجنائز. ووقع تسمية الثلاثة في رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعد، وساق مسلم إسناده دون المتن. قوله: جلس زاد أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن يحيى في المسجد. قوله: يعرف فيه الحزن، قال الطيبي: كأنه كظم الحزن كظما، فظهر منه ما لا بد للجبلة البشرية منه. قوله: صائر الباب بالمهملة والتحتانية. وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب، وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب، وهو بفتح الشين المعجمة، أي الموضع الذي ينظر منه، ولم يرد بكسر المعجمة أي الناحية، ولم يرد بكسر المعجمة أي الناحية، إذ ليست مرادة هنا. قاله ابن التيني: وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أن يكون ممن بعدها. قال المازري: كذا وقع في الصحيحين هنا صائر، والصواب صير، أي بكسر أوله وسكون التحتانية، وهو الشق. قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث من نظر من صير الباب ففوقئت عينه فهي هدر: الصير الشق، ولم نسمعه إلا في هذا الحديث. وقال ابن الجوزي: صائر وصير بمعنى واحد، وفي كلام الخطابي نحوه. قوله: فأتاه رجل قال: لم أقف على اسمه، وكأنه أبهم عمدا لما وقع في حقه من غض عائشة منه.
قوله: إن مسلوكة في الأحاديث لمن كان وقع منه شيء مما يستحي منه وكذا، فلا يذكرونه، يقولون رجل امرأة.
حسن الله عليكم سيدنا. نعم. قوله: إن نساء جعفر أي امرأته، قوله إن نساء جعفر أي امرأته، وهي أسماء بنت عميس الخثعمية، ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر، ومن في معناهن. ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء. قوله: وذكر بكاءهن، كذا في الصحيحين. قال الطيبي: هو حال عن المستتر في قوله فقال، وحذف خبر إن من القول المحكي لدلالة الحال عليه، والمعنى قال الرجل: إن نساء جعفر فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلا على النوح، انتهى. وقد وقع عند أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يحيى قال: قد كثر بكاؤهن، فإن لم يكن تصحيفا فلا حذف ولا تقدير. ويؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبد الله من طريق عبيد الله بن عمرو عن يحيى بلفظ: قد أكثرن بكاءهن. قوله: فذهب، أي فنهاهن فلم يطعنه. قوله: ثم أتاه الثانية لم يطعنه، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية فقال إنهن لم يطعنه. ووقع في رواية أبي عوانة المذكورة فذكر أنهن لم يطعنه. قوله: قال والله غلبننا، في رواية الكشميهني: لقد غلبننا. قوله: فزعمت أي عائشة رضي الله عنها، وهو مقول عمرة. والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا. قوله: أنه قال في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قوله: فحثوا، بضم المثلثة وبكسرها يقال حثى يحثوا ويحثي. قوله: التراب، وفي الرواية الآتية: من التراب. قال القرطبي: هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء، فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك، وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا، انتهى. ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر، أو المعنى: أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع، كما يقال للخائب لم يحصل في يده إلا التراب. لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي: وقيل لم يرد بالأمر حقيقته، وقيل لم يرد بالأمر حقيقته، أحسن الله عليكم سيدنا، وقيل لم يرد بالأمر حقيقته. قال عياض: هو بمعنى التعجيز، أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن، ولا يسدها إلا أن تملأ بالتراب، فإن أمكنك ففعل. وقال القرطبي: يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن، فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه، أو علمنا ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة. ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح، فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن. ويحتمل أن يكون بكاء مجردا والنهي للتنزيه، ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن، لأنه لا يقر على باطل. ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم. قوله: فقلت، هو مقول عائشة رضي الله عنها. قوله: أرغم الله أنفك بالراء والمعجمة، أي ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة، وهو التراب، إهانة وإذلالا. ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك.
قوله: هذه النقطة التي تكلم فيها ابن حجر، جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم، هذه تلحق بالقاعدة إضافة لما ذكرنا في اللقاء السابق من مسألة الإنكار في المختلف فيه، والإنكار في المجمع عليه، والإنكار فيما هو مكروه، وفيما هو هنا مباح إذا أفضى إلى حرام. وأيضا فيها رعاية المآلات، يعني هو حلال الآن لكن يفضي إلى حرام من بعد قليل.
أحسن الله إليكم سيدنا. قال قوله لم تفعل، قال الكرماني أي لم تبلغ النهي ونفته، وإن كان قد نهى ولم يطعنه، لأن نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل. ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحث، أي الحث بالتراب. قلت لفظة لم يعبر بها عن الماضي، وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه، فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل، فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه.
مبالغة.
عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. مبالغة في نفي ذلك عنه، وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات. وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب، قال فوالله ما أنت بفاعل،
يعني ألزام هذه ممكن تبقى أرحام، ممكن تبقى يعني ممن يلازم، ممن يجوز أن يدخل عليهن يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب، فوالله ما أنت بفاعل ذلك، وكذا لمسلم وغيره، فظهر أنه من تصرف الرواة. قوله من العناء بفتح المهملة والنون والمد، أي المشقة والتعب، وفي رواية لمسلم من العي بكسر المهملة وتشديد التحتانية، ووقع في رواية العذري الغي بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد. قال عياض ولا وجه له هنا، وتعقب بأن له وجها، ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر. قال النووي مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب. قال وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، وجواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب، وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينتهي، وجواز اليمين لتأكيد الخبر. قال تنبيه هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحيى بن سعيد، وقد رواه عن عائشة أيضا القاسم بن محمد، قال أخرجه ابن إسحاق في المغازي، قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكر نحوه، وفيه من الزيادة في أوله قالت عائشة وقد نهانا خير الناس عن التكلف. قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. قوله حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس، والكلام على المتن تقدم في آخر أبواب الوتر، وشاهد الترجمة منه قوله ما حزن حزنا قط أشد منه، فإن ذلك يشمل حالة جلوسه وغيرها.
نعم، جزاك الله خيرا جزيلا.
أمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله عليكم.
الشيخ محمد جودة.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
تفضل شكرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسناد حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، قال الإمام البخاري باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات أبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هرأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج علمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. قوله باب ما لم يظهر حزنه عند المصيبة. تقدم الكلام على ذلك في الترجمة التي قبلها، ويظهر بضم أوله من الرباعي، وحزنه منصوب على المفعولية. قوله وقال محمد بن كعب يعني القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها ضاء مشالة. قوله السيء بفتح المهملة وتشديد التحتانية
مشالة
بعدها
معناها مرفوعة بالألف،
نعم
وضع يعني على الرأس ألفة، الفرق بينها يعني وبين الضاد، فالضاء فيها ألف. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال السيء بفتح المهمله وتشديد التحتانيه بعدها اخرى مهموزه، والمراد به ما يبعث الحزن غالبا. وبالظن السيء الياس من تعويض الله المصاب في العاجل بما هو انفع له من الفائت، او الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر. وقد روى ابن ابي حاتم في تفسير سوره سأل من طريق ايوب بن موسى عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا. قوله وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال زيد بن منير بمناسبة هذه الآية الترجمة أن قول يعقوب عليه السلام لما تضمن أنه لا يشكو بتصريح ولا تعريض إلا لله وافق مقصود الترجمة، وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله يا أسفا على يوسف. والبث وفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن. قول حدثنا بشر بن حكم هو النيسابوري. قال أبو نعيم في المستخرج يقال إن هذا الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن حكم انتهى، يعني من هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة، ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإسماعيلي من طريق إسحاق إلا من جهة البخاري، قد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أخو إسحاق المذكور عن أنس، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق أنس بن سيرين ومحمد بن سعد من طريق حميد الطويل كلاهما عن أنس، وأخرجه مسلم وابن سعد أيضا وابن حبان والطيالسي من طرق عن ثابت عن أنس أيضا، وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض، وسأذكر ما في كل من فائدة زائلة إن شاء الله تعالى. قوله اشتكى ابن لأبي طلحة أي مرض، وليس المراد له صدرت منه شك، ولكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض. والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، كما سيأتي في كتاب الأدب بيّن ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت، وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن يسلم، وقال فيه فحملت ولدت غلاما صبيحا، فكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا فعاش حتى تحرك فمرض، فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح روحة فمات الصبي. فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة. ومعنى قوله أبو طلحة خارج أي خارج البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر النهار. وفي رواية الإسماعيلي كان لأبي طلحة ولد فتوفي فأرسلت أم سليم أنسا يدعو أبا طلحة وأمرته ألا يخبره بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائما. قوله هيأت شيئا قال الكرماني أي أعدت طعاما لأبي طلحة وأصلحت، وقيل هيأت حالها وتزينت. قلت بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بعض طرقه صريحا، ففي رواية أبو داود الطيالسي عن مشايخه عن ثابت فهيأت الصبية، وفي رواية حميجة عن ابن سعد فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره، وفي رواية عمر بن زاذان عن ثابت فهلك الصبي، فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبا. قوله ونحته في جانب البيت أجعلته في جانب البيت، وفي رواية جعفر عن ثابت فجعلته في مخدعها. قوله هدأت بالهمز أي سكنت، ونفسه بسكون الفاء كذا للأكثر، والمعنى أن النفس كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت. ظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية. وفي رواية أبي ذر هدأ نفسه بفتح الفاء أي سكن، لأن المريض يكون نفسه عاليا فإذا زال مرضه سكن، وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس بن سيرين هو أسكن ما كان، ونحوه في رواية جعفر عن ثابت، وفي رواية معمر عن ثابت أمسى هادئا، وفي رواية حميد بخير ما كان، ومعانيها متقاربة. قوله أرجو أن يكون قد استراح لم تجزم بذلك على سبيل الأدب، ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى الله تعالى مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. قوله وظن أبو طلحة أنها صادقة أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. قوله فبات أي معها، فلما أصبح اغتسل فيه كناية عن الجماع، لأن الغسل إنما يكون في الغالب منه. قال وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية. وفي رواية أنس بن سيرين فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، وفي رواية عبد الله ثم تعرضت له فأصاب منها، وفي رواية حماد عن ثابت ثم تطيبت زاد جعفر عن ثابت فتعرضت له حتى وقع بها، وفي رواية سليمان عن ثابت ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. قبل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. زاد سليمان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم فقالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. قال فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. وفي رواية عبد الله فقالت يا أبا طلحة أرأيت قوما أعاروا متاعا ثم بدأ لهم فيه فأخذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم. زاد حماد في روايته عن ثابت فأبوا أن يردوها فقال أبو طلحة ليس لهم ذلك إن العارية مؤدات إلى أهلها. ثم اتفقا فقالت إن الله أعارنا فلانا ثم أخذه منا. زاد حماد فاسترجع. قولوا لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما في رواية الأصيلي لهما في ليلتهما، ووقع في رواية أنس بن سيرين الله مبارك لهما ولا تعارض بينهما، فيجمع بأنه دعا بذلك ورجى إجابة دعائه. ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال بارك الله لكما في ليلتكما. وعرف من رواية أنس بن سيرين أن مراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر. وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة فوردت غلاما، وفي رواية عبد الله بن عبد الله فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة، وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكره المصنف في العقيقة. قوله قال سفيان هو ابن عيينة بالإسناد المذكور. قوله فقال رجل من الأنصار إلى آخره هو عباية بن رفاعة لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في الدلائل كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة. قال كانت أم أنس تحت أبي طلحة، فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس اللي هو ثابت البناني يعني. قال وقال في آخره فولدت له غلاما قال عباية، فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن. وفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزا في قوله لهما، لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة، وإنما المراد من أولاد ولدهما الملعوب له بالبركة وهو عبد الله بن أبي طلحة. وقع في رواية سفيان تسعة وفي هذه سبعة، فلعل في أحدهما تصحيفا، أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله، وبالتسعة من قرأ معظمة. وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمار وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد، وأربع من البنات. إن شاء الله 15 كده. وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها، والتسلية عن المصائب، وتزين المرأة لزوجها وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه ومشروعية المعارض المهمة إذا دعت الضرورة إليها. وشرط جوازها ألا تبطل حقا لمسلم، ومشروعية المعارض المهمة إذا دعت الضرورة إليها. وشرط جوازها ألا تبطل حقا لمسلم. فكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته. فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها وأصلح لها ذريتها. وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم. فسيأتي في الجهاد والمغازي أنها كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفرضت به عن معظم النسوة. وسيأتي شرح حديث أبي عمير ما فعل النغير مستوفا في أواخر كتاب الأدب، وفيه بيان ما كان سمي به غير الكنية التي اشتهر بها. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العداوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. قوله باب الصبر عند الصدمة الأولى أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة. ومن هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب، وقد تقدم الكلام على المتن المرفوع مستوفا في باب زيارة القبور. قوله وقال عمر أي ابن الخطاب. قوله العدلان بكسر المهملة أي المثلان. قوله العلاوة بكسرها أيضا أي ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل. وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن مسيب أن عمر كما ساق المصنف وزاد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نعم العدلان وأولئك هم المهتدون نعم العلاوة. وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة وأن العدلين الصلاة والرحمة والعلاوة الاهتداء ويؤيد وقوعهما بعد على المشعرة بالفوقية المشعرة بالحمل قاله الزين بن منير. وقد روي نحو قول عمر مرفوعا أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون إلى قوله المهتدون. قال فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خصال من الخير الصلاة من الله والرحمة وتحقيق سبل الهدى. فأغنى هذا عن التكلف في ذلك قول عن التكلف في ذلك كقول المهلب العدلان إن لله وإنا إليه راجعون العلاوة الثواب عليهما. عن قول الكرماني الظاهر أن المراد بالعدلين القول وجزاؤه أي قول الكلمتين ونوع الثواب لأنهما متلازمان. قوله وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الآية وبالجر عطفا على أول الترجمة والتقدير وباب قوله تعالى أي تفسير ونحو أو نحو ذلك. وقوله وإنها قيل أفرد الصلاة لأن المراد بالصبر الصوم وهو من الطرق أو الصبر عن الميت ترك الجزع والصلاة أفعال وأقوال فلذلك ثقلت على غير الخاشعين ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي. فكأن المصنف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نوعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ وصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة الآية. أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن. وعن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضا. قال الطبري الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه وقيل لرمضان شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم المشروب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزنون. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. قال حدثني حسن بن عبد العزيز قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثني قريش بن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين فكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزنون قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. سقطت هذه الترجمة والأثر في رواية الحموي وثبتت الباقين حموي. وحديث ابن عمر كأن المراد به ما أورده المصنف في الباب الذي بعد هذا إلا أن لفظه إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب يحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده. وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند مسلم وأصله عند المصنف كما في هذا الباب. قال عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبراني وأبي هريرة عند ابن حبان والحاكم وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه ومحمود بن لبيد عند ابن سعد والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبراني. قوله حدثني الحسن بن عبد العزيز هو الجروي بفتح الجيم والراء منسوب إلى جروة بفتح الجيم وسكون الراء قرية من قرى النيس وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن ولم يأخذ من تركة أبيه شيئا وكان يقال إنه نظير قارون في المال والحسن مذكور من طبقة البخاري ومات بعده سنة وليس له عنده سوى هذا الحديث والحديثين آخرين في التفسير. قول حدثني يحيى بن حسان هو التنيسي أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصر وقد روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة فوقع للحسن نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عظيم الشأن عنه ثم يموت قبله. قول حدثنا قريش وابن حيان هو بالقافي والمعجمة وأبوه بالمهملة والتحتانية بصري يكنى أبا بكر. قالوا على أبي سيف قال عياض هو البراء بن عوس وأم سيف وزوجته هي أم بردة واسمها خولة بنت المنذر. قلت جمع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقعي فيما رواه المساعد في الطبقات عنه عن يعقوب بن أبي صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة قال لما ولد له إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن تخضعه فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من بني علي بن النجار، وزوجها البراء بن عوس بن خالد بن الجعد من بني علي بن النجار أيضا، فكانت ترضعه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه في بني النجار انتهى، وما جمع به غير مستبعد إلا أنه أو ما جمع به غير مستبعد إلا أنه لم يأتي عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء بن عوس يكنى أبا سيف، ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن عوس. قول القين بفتح القاف وسكون تحتانية بعدها نون هو الحداد، ويطلق على كل صانع يقال قان الشيء إذا أصلحه. قوله ظئرا بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أي مرضعا، ويطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة. وأصل الظئر من ظأرة الناقة إذا عطفت على غير ولدها، فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدها، وأطلق ذلك على زوجها على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالبا. قول إبراهيم أي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن المغيرة المعلقة بعد هذا، ولفظه عند مسلم في أوله ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخانا أو دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أيضا من طريق عمرو بن سعيد عن أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا. قوله إبراهيم يجود بنفسه أن يخرجها ويدفعها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. وفي رواية سليمان يكيد قال صاحب العين أن يسوق بها، وقيل معناه يقارب بها الموت. وقال أبو مروان بن سراج قد يكون من الكيد وهو القيء يقال منه كاد يكيد، شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك. قوله تذرفان بذلك معجمة وفاء أي يجري دمعهما. قوله وأنت يا رسول الله قال الطيب فيه معنى التعجب، والواو تستدعي معطوفا عليه أي الناس، أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع، فأجابه بقوله إنها رحمة أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع انتهى. ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه فقلت يا رسول الله تبكي أولم تنهى عن البكاء، وزاد فيه إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان. قال إنما هذا رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وفي رواية محمود بن لبيد فقال إنما أنا بشر، عند عبد الرزاق المرسلي مكحول أن إنما أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه. قوله ثم أتبعها بأخرى في رواية الإسم علي ثم أتبعها والله بأخرى بزيادة القسم، قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى لدمعة أخرى، وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله إنها رحمة بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله إن العين تدمع، والغير الثاني ما تقدم من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول. قوله إن العين تدمع إلى آخره في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد، ولا نقول ما يسخط الرب، وزال في حديث عبد الرحمن في آخره لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه وأن آخرنا سيلحق بأولنا فحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا. فنحن في حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول، وزال في آخره فصل رضاعه في الجنة، وفي آخر حديث محمود بن لبيد فقال إن له مرضعا في الجنة، ومات هو ابن 18 شهرا 18 شهرا 18 شهرا وذكر الرضاع
عشر وعشرة بحسب ما بعده، إن كان مذكرا تفتح وإن كان مؤنثا تسكر.
نعم جزاكم الله خيرا. قال وذكر الرضاع وقع في آخر حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه، إلا أن ظاهر سياقه الإرسال، فلفظه قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين يكملان رضاعه في الجنة. ما سيأتي في آخر الجنائز حديث البراء إن لإبراهيم لمرضعا في الجنة. فائدة في وقت في وفاة إبراهيم عليه السلام، جزم المقريب أنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلونا من شهر ربيع الأول 17، وقال ابن حزم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال ابن بطال وغيره هذا الحديث يفسر بكاء المباح والحزن الجائز وهما كان بدمع العين ورقة قلب غير سخط لأمر الله وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى. وفي مشروعية تقبيل الولد وشمه ومشروعية الرضاع وعيالة الصغير والحضور عند المحتضر ورحمة العيال وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى. وفي وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك وكل منهم مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين أحدهما صغره والثاني نزاعه وإنما رد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق. وفي جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق. وحكى ابن التين قول من قال إن فيه دليل على تقبيل الميت وشمه ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وكما قال. قوله رواه موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي وطريقه هذه وصلاح البيهقي في الدلائل من طريق تمتام وهو بمثنتين لقب محمد بن غالب البغدادي الحافظ عنه وفي سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيان وإنما أراد البخاري أصل الحديث. قال باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن حارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنهم. فلما دخل عليه فوجدهم في غاشية أهله فقال قد قضى. قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. قول باب البكاء عند المريض سقط لفظ باب من رواية أبي ذر. قال زين المنير ذكر المريض يعم من أن يكون أشرف على الموت أو هو في مبادئ المرض لكن البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة كما في قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب. قوله أخبرني عمرو هو ابن الحارث المصري. قوله عن سعيد بن الحارث الأنصاري هو ابن أبي سعيد بن معلى قاضي المدينة. ووقع في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى فكأنه نسب أباه لجده. قوله اشتكى أي ضعف وشكوى بغير تنوين. قوله فلما دخل عليه زار مسلم في رواية عمارة بن غزية فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. قوله في غاشية أهله بمعجمتين أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. وسقط لفظ أهله من أكثر الروايات عليه شرح الخطابي فيجوز أن يكون مراد بالغاشية الغشية من الكرب ويؤيله ما وقع في رواية مسلم في غشية. وقال تربشتي الغاشية هي الداهية من شر أو من مرض أو من مكروه والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه للموت لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زمانا. قوله فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بلمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. قوله فقال ألا تسمعون لا يحتاج إلى مفعول لأنه جعل كالفعل اللازم أي ألا توجدون السماع وفيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار فبين لهم الفرق بين الحالتين. قوله إن الله بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام. قوله يعذب بهذا أي إن قال سوءا. قوله أو يرحم إن قال خيرا فيحتمل أن يكون معنى قوله أو يرحم أي إن لم ينفذ الوعيد. قوله إن الميت يعذب بكاء أهله عليه أي بخلاف الحي ونظيره قوله في قصة عبد الله بن ثابت الذي أخرجها مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيك ففيه فصاح النسوة فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية الحديث. قوله وكان عمر هو موصول بإسناد مذكور إلى ابن عمر وسقطت هذه الجملة وكذا التي قبلها من رواية مسلم ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان. وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيالة المريض وعيالة الفاضل للمفضول والإمام أتباعه مع أصحابه وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. قال باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرتني عمرو قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعن فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حمار بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أمي سليم وأم العلاء وابنتي أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنتي أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. قوله: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال زين بن مير: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة بالحديث بقوله: فحت في أفواههن التراب. قول: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بمهملة وشير معجمة ووزن جعفر ثقة من أهل الطائف نزل الكوفة، ذكر الأصلي أنه لم يروى عنه غير البخاري، وليس كذلك بل روى عنه أيضا محمد بن مسلم بن وارق الرازي كما ذكره المزي في التهذيب، وعبد الوهاب شيخه وهو ابن عبد المجيد الثقفي، وقد تقدم الكلام على حديث عائشة قبل أربعة أبواب. قول: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي وحماد وابن زيد ومحمد وابن سيرين، والإسناد كله بصريون، وقد رواه عالم عن حماد فقال عن أيوب عن حفصة بدل محمد، أخرجه الطبراني وله أصل عن حفصة كما سيأتي في الأحكام من طريق عبد الوارث عن أيوب عنها، فكأن حمادا سمعه من أيوب عن كل منهما. قوله: عند البيعة، أي لما بايعهن على الإسلام. قوله: فما وفت، أي بترك النوحي. وأم سليم هي بنت ملحان والدة أنس وأم العلاء، تقدم ذكرها في ثالث باب من كتاب الجنائز، وابنة أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة. وأما قوله: أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، فهو شك من أحد رواته، هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرها، وسيأتي في كتاب الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضا. والذي يظهر لي أن رواية باب العطف أصح، لأن امرأة معاذ وهو ابن جبل فأم عمرو بنت خلاد ابن عمرو السلمية، وذكر ابن سعد فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها، وقع في الدلالة لأبي موسى من طريق حفصة عن أم عطية وأم معاذ بدل قوله وامرأة معاذ، وكذا في رواية عارم، لكن لفظه أو أم معاذ بنت أبي سبرة. وفي الطبراني من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن أم عطية: فما وافت غير أم سلوم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبي سبرة، كذا فيه، والصواب ما في الصحيح امرأة معاذ وبنت أبي سبرة، ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم، وإن كانت الرواية التي فيها أم معاذ محفوظة فلعلها أم معاذ بن جبل، وهي هند بنت سهل الجهنية، ذكر ابن سعد أيضا، وعرف بمجموع هذه النسوة الخمسة وهي أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند إن كانت الرواية محفوظة، وإلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث. ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة قال من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ: فما وافت غيري وغير أم سليم، أخرجه الطبراني أيضا. ثم وجدت ما يرده وهو ما أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق هشام بن حسان ما عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: كان فيما أخذ علينا ألا ننوح الحديث، فزاد في آخره: وكانت لا تعد نفسها، لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن، فكانت لا تعد نفسها لذلك، ويجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة. قلت: يوم الحرة قتل فيه من الأنصار ما لا يحصى عدده، ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيها سيف ثلاثة أيام، وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية. وفي حديث أم عطية مصداق وصفه صلى الله عليه وسلم للنساء بأنهن ناقصات العقل والدين، وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات. قال عياض: معنى الحديث: لم يفي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلى المذكورات، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة. وسيأتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا.